بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى ابن عمك أمير المؤمنين وإمام المتقين، صلى الله عليك يا سيدي يا أبا عبد الله. ما خاب من تمسك بكم وأمنا من لجأ إليكم. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. قال الله العظيم في كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. أطروا مجالسكم بالصلاة على محمد وآل محمد. اللهم صل على، اللهم صل على محمد. حديثنا يتناول بعض معجزات رسول الله صلى الله عليه وآله، وكيف أنها برهان صدقه ونبوته. المعجزة كما يعرفها علماء الكلام هي أمر خارق للعادة والطبيعة، مع التحدي وعدم المعارضة ومطابقة الدعوة. كل جملة من هذه الجمل وفقرة تشير إلى جهة لا بد من توفرها حتى تصبح تلك الحادثة معجزة. أولا، أن تكون أمر خارق للعادة وخارق للطبيعة. كثير من الأعمال التي يقوم بها البشر يقومون بها ويحققون نتائج بناء على تهيئة مقدمات. شخص يريد الرزق يحصل على المال فيعد لذلك مقدمات، من ذهابه إلى العمل أو تجارته في السوق. فإذا حصل على مال، هذا ليس أمرا خارقا للعادة وليس أمرا خارقا للطبيعة، لأن كل الناس يستطيعون بتهيئة هذه المقدمات من الحصول على الرزق. يصبح عالما عن طريق الدراسة المكثفة فيصبح عالما، هذا أمر طبيعي وعادي ليس فيه أي خرق، لأن غيره أيضا لو قام بهذا الأمر من التعلم والدراسة والمطالعة أيضا يصبح عالما. فلان أنجب أولادا بعد أن تزوج ضمن علاقة مشروعة فأنجب أولادا، لم يصنع شيئا استثنائيا، ليس خارقا للطبيعة. هذا هيئ مقدمات تنتهي إلى حصول الولد. المعجزة لا بد أن تكون أمرا خارقا للعادة، خارقا للطبيعة، لا يستطيع الناس توفير مقدماتها. في الإنجاب الكل يقدر يسوي، يروح يتزوج فينجب عادة. في الرزق الكل يقدر يروح السوق ويتاجر يحصل على المال، يهيئ المقدمات ينتهي إلى تلك النتيجة. في المعجزة الناس لا يستطيعون تهيئة المقدمات لأنها أمر فوق الطبيعة، أمر خارج عن العادة، ليس بيد البشر توفير مقدماتها. وأيضا لا بد أن يكون فيها تحدي وعدم إمكان المعارضة. النبي عندما يأتي بمعجزة إما هو يتحدى المجتمع الكافر، وإما الرد على تحديهم، وأبرئ الأكمه والأبرص بإذن الله، وأحيي الموتى بإذن الله. فإما هو يتحداهم بهذا أن يصنعوا شيئا من هذا القبيل وهو الأمر المختص به، أو هو رد على تحديهم له، ولا يمكنهم معارضته، لا يمكن لأحد منهم أن يجاريه، أن يسابقه، أن يأتي بمثل ما أتى به أو أكثر مما أتى به، ما ممكن. مع مطابقة الدعوة، يعني لازم المعجزة التي يأتي بها تؤيد صدق قوله. لما الناس يرونها يقولوا نعم هذا برهان على صدق هذا النبي وعلى اتصاله بمصدر القدرة المطلقة وهو الله عز وجل. لأن أحيانا يصير أمر خارق للعادة ولكن معاكس للدعوة، كما نقل في بعض قضايا مسيلمة الكذاب، قالوا أنه قيل له يا مسيلمة هذا محمد نبي المدينة كان إذا جاء إلى بئر قل ماؤها وملح يخلطه بريقه فتحلو وتعذب مياهها وتزداد، فهل تستطيع أنت كذلك؟ قال نعم. فجاءوا له ببئر مثلا إلى الربع فيه مي، فبصق في ذلك البئر فغاض ماؤه بالمرة، نشف أصلا، صار مثل البلاط حسب التعبير. هذا أمر غير طبيعي، أمر خارق للعادة، أنه مرة واحدة الأرض تشرب هذا المي كله. ولكن هذا مو مطابق لدعواه بالنبوة، وإنما شنو؟ معاكس لهذه الدعوة. أو ما نقلوه عنه أيضا أنه النبي صلى الله عليه وآله يحنك أطفال المسلمين، يعني إما يأخذ من ريقه ويضع في فمهم هكذا، أو يأخذ شيء من التمر ويخلطها بيده ويحنكهم به، يديره تحت حنك الطفل، فيأتي الولد فصيح بليغ متكلم. فأنت سوي لنا أيضا في هذا القبيل. فجاءوا له بخمسة من أولادهم، فلما حنكهم لم يتكلم منهم ولا واحد، مو ما صار فصيح، حتى الكلام العادي أيضا. هذا طبعا أمر خارق للعادة، يعني مرة واحدة خمسة ولا يتكلم منهم ولا واحد، يصيرون بكم هذا أمر خارق للعادة، ولكنه ليس معجزة. ليش؟ لأنه لا يطابق دعواه في النبوة وإنما يعكسها تماما. فلا بد إذن أن تكون المعجزة أمر خارق للطبيعة، خارق للعادة، فيه تحدي للخصم، عدم قدرة للخصم على أن يأتي بمثله، وأيضا أن يكون مطابقا لدعوى صاحب المعجزة بالنبوة. من هنا مثلا يعلم أن بعض ما يأتي به قسم من الناس يقول لك مثلا هذا في الجري أسرع واحد، يقطع مسافة كذا في هلقد كيلومتر، هذا معجزة عنده. لا، ليس معجزة. ليش؟ لأن هذا أولا مبدأ مقدماته مقدمات طبيعية، كثرة التدريب والتعود والركض السريع لفترة طويلة من الزمن، وأيضا هذا مثل ما جاء وكسر الرقم القياسي بهالمقدار، غيره يجي ويكسر رقمه ويتفوق عليه، فإمكانية المعارضة موجودة. وقبل ذلك مقدمات هذا الأمر أيضا مقدمات في متناول الأيدي. ومثل السحر أيضا يتبين أنه لا يرتبط بقضايا المعجزة أصلا. ليش؟ لأن السحر كما يقول القرآن الكريم غايته أنه فسحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم في نظر الناس، طبعا عظيم مو في نظر الله عز وجل. هذا هالعمل هو من الخبرات، هو مما يمكن تعلمه، لذلك قال في القرآن في هاروت وماروت يعلمان السحر. طيب وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة، فهناك إذن تعليم. وفيما بينهم أكو واحد أستاذ كبير مثلا السحر، وأكو ناس يتدربون عنده. في المعجزة هذا الأمر ماكو، لا يمكن لصاحب المعجزة أن يعلم أحدا أو أن يدرب أحدا على القيام بمعجزة، لأن مقدماتها لا ترتبط بالبشر وإنما هي مربوطة بالله عز وجل. الأنبياء زودوا بالمعاجز من قبل الله عز وجل، ويلاحظ في المعجزة حتى تصير أبلغ في الإعجاز أنها عادة تتحدى المجتمع في نقطة قوته، في نقطة القوة اللي يمتلكها هذا المجتمع ويبرع فيها أهل ذلك المجتمع، المعجزة تجي لكي تتحدى في تلك النقطة. ولذلك مثلا ما نقل من أن المجتمع الإسرائيلي في عهد موسى بن عمران كان متفوقا في أمور السحر والشعوذة، زود النبي موسى بقدرة إعجازية في هذا المجال. لو جو قال أنا أبرئ الأكمه والأبرص ما صار التحدي تحدي قوي، لكن لازم يجي في نقطة قوة هذا المجتمع ويضرب هذه النقطة القوة ويأتي بشيء لا يستطيعون عليه. فجاء بعصا عادية تتحول إلى أفعى حين يشاء الله عز وجل، ثم تبتلع فإذا هي تلقف ما يأفكون. كل هذا العمل السحري الذي قاموا به واللي أرهب الناس وخوف الناس وصور إليهم صور غير طبيعية، هذه لقفته وابتلعته، فجاء بشيء لا يستطيعون الإتيان بمثله أبدا. ثم استرجع هذه العصا، هذه الأفعى الضخمة اللي يذكرون في أوصافها الشيء الكثير استرجعها ووضعها إلى جانبه كأي عصا أخرى. نبي الله عيسى في زمانه كان قد حذق مجتمعه في الطب والعلاج وشفاء المرضى، لكن إذا توصل القضية إلى ما وصل إليه عيسى بن عمران هناك يصير بعد عجز مطلق. أحيي الموتى، أبرئ الأكمه والأبرص بإذن الله، وأحيي الموتى بإذن الله، وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم. هذه أمور لا يستطيعون مجاراته فيها على الإطلاق. نبينا المصطفى محمد جمع ما كان لدى سائر الأنبياء من المعجزات الحسية، وتفوق عليهم أيضا بمعجزة القرآن النظرية والعلمية. ذلك الشاعر الأزري رضوان الله عليه يقول: جمع الله فيه جامعة الرسل وآتاه فوق ما آتاه. كل اللي عند الأنبياء اجتمع عند رسول الله، وفوق ذلك أيضا زوده بما لم يكن عندهم. فإذا كان موضوع عيسى يبرئ الأكمه والأبراص، فإن رسول الله صلى الله عليه وآله شفى عين أم أبي أيوب الأنصاري وأعاد إليها بصرها، كما نقل المؤرخون مختار النبي بيت أبي أيوب الأنصاري. تحدثنا قبل عدة ليالي في هجرته ووصوله إلى المدينة، ورحب به أبو أيوب وأسكنه في حجرته السفلية. هذه أم أبي أيوب الأنصاري كان قد كف بصرها وعميت منذ فترة طويلة من الزمان لا ترى شيئا، فكانت تتمنى أنه: تمنيت لو أنه كنت مبصرة ولو للحظة واحدة حتى أشاهد نور النبي محمد. فجاء النبي ووضع يده على خمارها ووضع الخمار على عينها، فإذا بعينيها تعودان سليمتين صحيحتين مبصرتين. فهذا إعادة البصر لو لم يكن أصعب من إبراء الأكمه والأبراص بكثير، فهو مثل ذلك أو أصعب منه بقليل. لكن ما دامت القضية من طرف الإعجاز والمعجزة، فبعد ما في صعب وسهل. إذا كان نبي الله موسى ابن عمران على نبينا وآله وعليه أفضل الصلاة والسلام يأتي بعصا تلقف السحر، والسحر مو موجود خارجي حقيقي مؤثر، فإن نبينا المصطفى صلى الله عليه وآله قد قسم بالإعجاز وبأمر الله عز وجل القمر إلى نصفين، نصف ذهب إلى جهة شرق الجبل ونصف آخر إلى غرب الجبل. مع أن هذا القمر موجود شيء طبيعي واضح بين. طيب، وقد حصل هذا وتحدث عنه القرآن. طبعا الكفار لما صار هالشكل قالوا: لقد سحركم محمد. فنزل القرآن اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا كل آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر. هذا موجود كائن. لعل واحد يقول كما زعم بعضهم أنه كيف هذا يصير، إذا يصير انشقاق القمر يتغير النظام الكوني، وإذا ما يصير. أنا أضرب لك مثال بسيط جدا فقط للتقريب. هناك من المصانع قسمين، قسم يعمل على الكمبيوتر بشكل كامل، إذا واحد يتدخل في الأثناء ويوقف إحدى الحلقات يتخربط النظام كله، صحيح ولا لا؟ مصانع السيارات اللي لنفترض تمشي على سير متحرك، لازم هذا يجيها القطعة تجي بعدها بثانية قطعة أخرى، في الثانية الثالثة تلتحم، في الثانية الرابعة كذا، مبرمجة على أساس برنامج معين. فلو فرضنا أن شخصا جاء وأوقف في هذه الحلقة يختل النظام وتبدأ صفارات الإنذار وإلى غير ذلك. لكن إذا كان هذا المبرمج مخلي إلى خيار أنه يوقف النظام متى شاء، ما يصير أي شيء في هذه البرمجة مالته. المبرمج مخلي إلى خيار قبول التدخل البشري من قبل فلان، هذا بعد ما يتخربط ولا يصير أي شيء ولا جرس يتحرك. ليش؟ لأن عندها الخيار. الله سبحانه وتعالى هو واضع نظام الكون، وهو الذي يمسك السماوات والأرض أن تزولا. شنو إذا صار شق القمر يصير اختلال في النظام الكوني؟ الله سبحانه وتعالى ما يتحرك من متحرك ولا يسكن من ساكن إلا بإذنه وبإدارته. العام الماضي احنا تكلمنا عن قدرة الله عز وجل في بحث أسمائه الحسنى. فمثل هذا الاعتراض لا يكون له معنى أصلا. الله سبحانه وتعالى الذي نظم الكون على أن يمشي بهذه الطريقة يستطيع أن يوقفه متى يشاء ويحركه متى يشاء، لأن السماوات والأرض تجري بأمره وبإذنه، ولا تتحرك ولا تسكن إلا بإذن الله عز وجل. وهذا من إذن الله ومن أمر الله أن ينشق القمر. فإذا قسم من المعجزات هي معجزات حسية حازها رسول الله صلى الله عليه وآله، بعضها كان لدى الأنبياء وكان لدى النبي ما هو أعظم منها، مثل تكثير الأشياء القليلة. ذكروا في قضية الخندق، وإن كانت قصص النبي في هذا المجال كثيرة من تكثيره للطعام والشراب وغير ذلك، قضية الخندق. الخندق حفر على يد المسلمين بعرض 10 متر كما قالوا، وعمق 4 متر تقريبا، يعني مثل طابق وشيء، حتى الفرس لما تجي وتقتحم تتورط ما تقدر تطلع بعد. وكان النبي يعمل فيه هو والمسلمون بدأب، قيل 4 أيام وقيل أكثر من ذلك. آخر يوم جابر بن عبد الله الأنصاري شاف أن النبي أجهد نفسه كثيرا في العمل، فقال له: يا رسول الله، لو جعلت غذاءك اليوم عندنا. قال: لا بأس. ما عندك؟ قال: عندي بهيمة صغيرة، يعني خروف، صخل، عنز، غير ذلك، وعندي 3 أصوع شعير، يعني حدود 9 إلى 10 كيلوات بقياساتنا اليوم. والمرأة صنعتها، شوف مثلا إما شوربة شعير، إما شيء من الهريس، شيء من هذا القبيل. مثل هذا بالكثير، مثل هذا بالكثير يكفي إلى 20 إلى 25 شخص. وهؤلاء كانوا مع النبي، يتوقع أن النبي بيجيب إلى 2-3 في بيت جابر، هو وأبنائه وزوجته وأقاربه. فقال له: لا بأس، نأتيك يا جابر. لما خلص النبي من العمل في الخندق نادى في المسلمين: يا معشر المسلمين، هلموا إلى بيت جابر. تورط جابر، نداء عام، قريب من 700 واحد في الخندق يشتغلون، الآن النبي عزمهم عزيمة عامة، هلموا إلى بيت جابر. فذهب مسرعا إلى بيته، حسب تعبيرنا قال إلى زوجته: تورطنا ورطة، لأن النبي صلى الله عليه وآله دعا الناس عامة إلى منزلنا للطعام. ولو ندري هالشكل مثلا ما كنا حتى نتورط ويا النبي، نعتذر منه. فقالت له: يا جابر، إذا كان رسول الله هو الذي دعا فلا عليك، أنت ما عليك، إحنا نقدم اللي عندنا طيب، وما مكلف الإنسان أكثر من هذا المقدار، بس إذا النبي تواها ما فيها مشكلة يظهر. فقال لجابر: يا جابر، لا أحد يأكل من الطعام حتى آتيك. فإجى النبي صلى الله عليه وآله وأخذ مقدارا من البرمة التي طبخ فيها ذلك الشعير، وأخذ مقادير من اللحم الذي أعد، ثم قال: يا جابر، أدخل الناس، وهو سكب سلام الله عليه وصلواته بنفسه في المرة الأولى، وقال: أدخل الناس 10-10 أو 20-20 حسب مقدار المكان. فكانوا يدخلون ويأكلون إلى أن يشبعوا ويخرجون، والطعام لا يكاد يتغير، ويأتي غيرهم، وهكذا إلى أن شبع كل من دعاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا ما تقدر أنت تفسر بأي منطق غير منطق الإعجاب، ومو قضية ولا قضيتين ولا ثلاث، متكثرة ومتواترة الرواية بها. هذا أمر خارق للعادة، فيه إشارة إلى اتصال النبي بالله عز وجل، يطابق دعواه في النبوة، غير قابل للمعارضة من أحد والمجارات من أحد أنه يقدر يسوي الشكل طيب. فهذه من المعجزات الحسية التي يمكن النظر إليها، لكن الأشرف من هذه المعجزات والأعظم منها هو معجزة القرآن الكريم. ليش؟ لأن هذه المعجزات التي ينظر إليها بالعين وتدرك بالحس غير قابلة للاستمرار. أنا وإنت الآن لا نستطيع أن ننظر إلى معجزة عيسى بن مريم في إحياء الموتى، ولا إلى معجزة رسول الله في تكثير الطعام، ولا إلى شق القمر، لأنه ما كنا في زمنه، وهي قضية متصرمة في الزمان منتهية، وإنما آمنا بها لثقتنا بما نقل الرواة واعتقادنا بجريان هذه الأمور على يد الأنبياء. لكن المعجزة القرآنية لا تزال مستمرة، لا تزال قائمة موجودة بين يدي الناس، والعارف يستطيع أن يتأمل في نواحي الإعجاز فيها. وقد قيل في إعجاز القرآن الكريم: شيء كثير جدا لا نستطيع الآن أن نبحثه بحث مستفيض، ما عندنا وقت يكفي، لكن أنا أشير إلى بعض الإشارات على سبيل العنوان. ذكروا أن منتهى الإعجاز إلى جهتين: الجهة الأولى جهة الإعجاز اللفظي، والجهة الثانية جهة الإعجاز المعنوي. جهة الإعجاز اللفظي، عدم قدرة أي أحد منذ أن أنزل القرآن الكريم إلى يومنا هذا على مجاراته ومباراته ومعارضته، مع أن العرب كانوا أهل فصاحة وبلاغة وما تفوقوا في شيء أكثر من تفوقهم في الشعر. طيب، إلى حد أنه القصيدة القوية تقال فيعارضها ويجاريها عشرات الشعراء، وتشوف قصيدة من 200 بيت من الأبيات المسبوكة سبكا عسجديا، شاطرين في هذه القضية. لكن القرآن الكريم تحداهم على مستوى أن يأتوا بسبع كلمات بثلاث آيات، لم يستطيعوا أن يأتوا بمثل إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. هل عرب العاربة اللي يأتي لك بقصيدة من 200 بيت في قمة البلاغة ما يقدر يجي يعارض ويجاري ويباري هذه السورة المباركة، لا في اللفظ ولا في المعنى؟ حتى ذكروا أن ابن المقفع وابن أبي العوجاء وأبو شاكر الديصاني من الزنادقة أراد كل منهم أن يأتي بما يجاري فيه ثلث القرآن الكريم، وأمهلوا أنفسهم سنة كاملة، ذهبوا ورجعوا بعد سنة، واحد منهم قال أنا بس آية لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا عطلتني عن باقي الأشياء. آخر قال أنا شفت بس آية في سورة يوسف فلما استيأسوا خلصوا نجيا فحيرتني بلاغتها. واحد ثالث قال أنا لما رأيت الآية التي تتحدث عن طوفان نوح وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين. هذه من أعظم الآيات اللي تنهي مرحلة كاملة وتقدم إليك صورة رائعة، مشهد أصلا واضح جدا في عدد مختصر من الآيات تنهي مرحلة كاملة، وأوقفتني وحيرتني، ما قدرت أتخطاها أصلا. فهذا في الإعجاز اللفظي. في الإعجاز اللفظي يذكرون في القرآن الكريم عدد كلمة يوم وما يرتبط بها تساوي عدد أيام السنة 365 يوم، وعدد كلمة ساعة وما يرتبط بها تساوي 24 ساعة، عدد كلمة شهر وما يرتبط بها تساوي 12 شهر، وعلى هذا المعدل وأن عدد الدنيا يساوي عدد الآخرة وعدد الرجل يساوي عدد المرأة وإلى غير ذلك، هذا شيء كثير. طيب، وهناك أيضا جهة الإعجاز المعنوي، احتواء القرآن الكريم على معاني معجزة للبشر. فتقدر تقص قصص حقيقية لأقوام قبل آلاف السنوات، مو فقط تنقل الجهة الخارجية ما للحدث، وإنما تروح إلى داخل ما في الصدور، كما في قوله تعالى فأوجس في نفسه خيفة موسى. هذه ما قالها، ما قال موسى أنا خايف ولا ظهر على شكله وعلى هيئته، طيب، وإنما في داخل النفس صارت هذه الحالة. خطور هكذا خطر على نفسه خوف على رسالته وعلى مصيرها، ينقلها القرآن الكريم وقدمها إليك كصورة مما حدث قبل آلاف السنين. وهكذا بالنسبة إلى أخبار المستقبل، أخبار المستقبل قسم منهم قالوا أنه لو كان القرآن من صنع رسول الله أو اكتتبه من أحد لكان بالإمكان أن يقع فيه الكذب. هاي تبت يدا أبي لهب وتب، لو اليوم اللي نزلت الآية المباركة يوم ثاني إجى أبو لهب وقال لرسول الله حتى نكاية به، قال له أنا آمنت بك بس علشان يكذب القرآن وتصير ورطة هذه. لكن الله سبحانه وتعالى الذي يعلم خلجات الأنفس ومصائر الناس يقول هذا ما يؤمن، وسيكون في تباب، تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب. في ذاك الوقت اللي كان يتوقع كفار قريش أن النبي حيث أنه لا ذرية له سينتهي وتنتهي رسالته وهو المتكلم عنده أولاد ويقول النبي أبتر سينقضي، القرآن يجي يقول إنا أعطيناك الكوثر، كوثر وزن فوعل تعني الخير الكثير من الذرية من الاسم من إلى آخره، وفي المقابل يقول إن شانئك هو الأبتر. اليوم أنت تلاحظ، الله يرحم السيد مهدي الحكيم رحمة الله عليه ابن المرجع السيد محسن الحكيم الطباطبائي، اغتاله البعثيون قبل أكثر من 25 سنة في السودان. هذا كان عنده فكرة أن يسوي نقابة للهاشميين، شقد عدد الهاشميين في العالم. ذاك الوقت كان هناك حديث عن أن مجموعهم تقريبا وتقديرا يصل إلى 70 مليون من ذرية رسول الله صلى الله عليه وآله، 70 مليون. هذا اللي هم عرفوا أماكنهم وحاولوا أن يرصدوا العدد التقريبي، هذا 70 مليون من ذرية رسول الله، كل واحد يتشرف بالانتماء إلى رسول الله صلى الله عليه وآله ويكرم به، وفي المقابل هذا العاص ابن وائل السهمي أولا نسبه غير موجود، وثانيا لو فرضنا أن أحد من نسله موجود لا يذكر أنه أنا من أبناء العاص ابن وائل، لأن هذا عار ومنقصة فيتنكر إلى حتى ابنه، وذاك النبي صلى الله عليه وآله يتشرف به كل هذه الملايين. إن شانئك هو الأبتر، هذا إخبار عن المستقبل في خصوص رسول الله. في عموم المجتمع الإنساني يقول ألف لام ميم غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين، خلال 4 سنوات أقل أكثر رح يتغلب الروم على الفرس وسيفرح المؤمنون عند ذلك. ليش؟ لأن الروم أهل ديانة سماوية والفرس لم يكونوا أهل ديانة سماوية، فبالمنطق العام هذول أقرب إلى المسلمين من أولئك. هذه المعاني من إخبارات المستقبل. وذاك النفوذ إلى بواطن الأشخاص في قصص الماضي، وهل حزمة الهائلة الرائعة من الأحكام والقوانين الشرعية والاجتماعية اللي أحيانا حرف واحد في الآية يغير الحكم، حرف واحد مو كلمة. ولا تقربوهن حتى يطهرن أو يطهرن، أرنا تشديد معناه حرفين طائين تصير، أو لا يطهرنا. الفقيه يجي يقول هنا أكو حكم شرعي، جواز المقاربة الشرعية، جواز المقاربة الزوجية بالنسبة إلى الحائض، إذا الآية يطهرنا ما تحتاج إلى اغتسال، يكفي أن تنتهي من الدم طهرت خلاص. أما إذا لا يطهرنا يحتاج إلى شنو؟ إلى اغتسال حتى يجوز المقاربة. ففي حرف واحد الفقيه يجي يستنبط حكم إذا زايد عن الحكم الآخر إذا كان الحرف ناقصا. وغير هذا من المعارف العلمية الطبيعية، مع أن القرآن الكريم لم يأتي من أجل الكشف عن قوانين الطبيعة والفيزياء والكيمياء وكذا وكذا، إلا أن القرآن الكريم يهدي إليها، حتى أن بعض المسيحيين والطبيعيين في العالم من العلماء اهتدوا إلى نور الإسلام على أثر ذلك. هذا دكتور موريس بوكاي لعلنا احنا تحدثنا عنه ذات مرة، عنده كتاب اسمه التوراة والإنجيل والقرآن والعلم الحديث، وهو في الأصل مسيحي، فقال أنا كنت أريد أن أشوف هالنظريات العلمية الثابتة المتأكد منها، هل أكو في الوحي السماوي ما يدل عليها وينسجم معها أو لا. طبعا نشأته هو مسيحية، أقرب إليه التوراة، رجع إليهما، فقال هذا ما يمكن أن يكون، ما هو موجود في التوراة والإنجيل ما يمكن أن يكون كلام الله سبحانه وتعالى، هذا مو كلام الله. ليش؟ لأن في تضارب مع أوضح القواعد العلمية، فلا بد أن يكون هذا قد خضع للتزوير والتزييف. لما يروح يعرض نفس النظريات على آيات القرآن الكريم يجدها متوافقة تمام التوافق ومتطابقة تمام التطابق. لذلك قال لا يمكن أن يكون الذي جاء بهذه الكلمات شخص من عنده، وإنما لا بد أن يكون محمد رسولا لله عز وجل. فالقرآن الكريم هو المعجزة الباقية لرسول الله صلى الله عليه وآله والدائمة، والتي يمكن للإنسان أن ينظر إليها وأن يتأمل فيها وأن يكتشف مناحي الإعجاز فيها. إحنا نطلق على مثل هذه الأمور بالنسبة إلى الأنبياء معجزة. ما يجري على يد الأوصياء المعصومين الأئمة الأولياء لله عز وجل نطلق عليها عنوان الكرامة، كرامة من الله عز وجل. تعبير الدقيق لا، وإن كان أحيانا في الكتب قد تشوف أنه معجزات مثلا الإمام الفلاني أو معجزات مريم ابنة عمران أو كذا، لكن التعبير الدقيق أنها كرامة. مريم بنت عمران كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، قال يا مريم أنى لك هذا، قالت هو من عند الله، فاكهة الصيف في غير موسمها كأنها قطفت هذه اللحظة، وفاكهة الشتاء في غير موسمها كأنها قطفت هذه اللحظة، ومريم لم تغادر مكان عبادتها بل هي في المحراب. هذه كرامة من الله عز وجل. الأئمة عليهم السلام يأتيهم أحيانا رجل قد يكون عنده الإمام مال فيعطيه من هذا المال، أحيانا يجد ذلك الطرف مضطر إلى المال وهو ليس تحت يده مال من المخزون أو من الموفر، ف تحدث له كرامة بإذن ربه ويحول هذا التراب إلى شيء من الذهب يعطيه إياه ويقول اكتم علي، هذه كرامة من الله عز وجل لوليه حتى يبين للناس أن هذا الرجل ليس شخصا عاديا وإنما هو مرتبط بالله عز وجل. في كربلاء وجدنا عدد من الكرامات حدثت للإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه، حتى يقتنع من عاداه ويتأثر بأن هذا ليس شخصا عاديا. لعلك تقول إذا الأئمة عندهم هالأشياء ليش ما استخدموها؟ مثلا يقدر يحصل الماء بأن يشير بإصبعه إلى الأرض، حصل الماء ليش يبقى في العطش؟ جواب هذا ذكرناه في مناسبة أخرى بمثال، قلنا لو أن أنت تشتغل في مؤسسة وهذه المؤسسة أعطتك سيارة وقالت لك هذه السيارة فقط لمشاوير العمل تستخدمها، الاستفادة الخاصة ممنوعة منها، أنت إذا أمين ما لازم تستخدمها في أمور شخصية، وإذا الرئيس شافك تستخدمها في أمور شخصية شو يسوي؟ يسحبها من عندك. ليش؟ لأنك أنت المفروض بحسب الاتفاق ما تستخدمها في أمور شخصية. الله سبحانه وتعالى عندما زود أولياءه بهذه الكرامات بهذه القدرات بهذا العلم على أن لا يجر النفع والراحة لأنفسهم، أما إذا كان يقدر يحول التراب إلى ذهب خليني أحول إلي طن وأخزنه إلي حتى أصير غني، هذا خلاف الاتفاق. هذا يصير مثل عامة الناس، ما صار ولي من أولياء الله ووصي من أوصياء الله. إذا كان سيدفع عن نفسه كل أنواع الضرب حتى يبقى مرتاح، النبي ما لازم ينضرب، ما لازم ينجرح، ما لازم تكسر رباعيته، ما لازم يجرح في حرب أحد، خلي قاعد في مكانه ويدير المعركة من بعيد بإصبع واحد ويقضي عليهم. ما هذا ليس ميثاق الله مع أوليائه، ميثاق الله مع أوليائه أنها القدرات يسخرونها في خدمة الرسالة وفي أن يبرهنوا على اتصالهم بالله، لا من أجل أن يجلبوا النفع والراحة والمال إلى أنفسهم، ولذلك ما يستخدموها إلى أنفسهم. النبي يقدر ما يصيبه أي ضرر، مع ذلك أوذي إلى حد ما أوذي نبي مثل ما أوذي رسول الله، ويقدر أن ما يصير هذا، يقدر. وجعلنا من بينك وبين الذين كفروا حجاب وحاجز وانتهى الموضوع خلاص. الإمام الحسين في كربلاء حصلت له كرامات متعددة، منها مثلا ما نقل بطرفين، بطرف من أهل البيت وبطرف من بعض جنود معسكر ابن زياد، لأن الإمام الحسين سوى خندق خلف مخيم النساء وقبل المعركة ملأه بخشب، كان موجودا هناك مقدار من الخشب والقش وأشعل فيه النار، الغرض من ذلك عسكري أن لا يهاجم معسكر النساء من الخلف ويتخربط نظام المعركة، خليهم يواجهوا العدو من جهة واحدة. فجاء أحد جنود عسكر ابن زياد اسمه ابن حوزة التميمي، فأراد أن يقتحم، شاف النار قدامه فغضب، قال يا حسين تعجلت بالنار في الدنيا قبل الآخرة؟ الحسين ابن بنت رسول الله يصيبه نار الآخرة ويتعجل نار الدنيا؟ فالتفت إليه الحسين قال من هذا الرجل؟ من أنت؟ قال أنا ابن حوزة التميمي. فرفع الحسين يديه إلى السماء وقال اللهم حزه إلى النار. ما أتم كلامه إلا والفرس ترفع رجليها من الخلف وتلقي به في وسط خندق النار فاحترق إلى لعنة الله عز وجل. اللهم هذه كرامة من الله عز وجل لأبي عبد الله الحسين، ولذلك ناقل الخبر من المعسكر الأموي يقول: لما رأيت ما فعل بابن حوزة علمت أن لأهل هذا البيت شأنا عند الله ومنزلة، فخرجت من مقدم الجيش. يقول: أنا كنت جاي قدام حتى أحظى برأس الحسين أو رأس واحد من الفرسان وأحصل على الجائزة، فلما رأيت ذلك علمت أن لأهل هذا البيت منزلة وشأنا عند الله، فرجعت إلى الخلف لا أريد قتالهم. وإن كان هو أيضا مسؤول في تكثير السواد، مجرد الرجوع لا يكفي، لازم ينفصل، لكن ذنبه أقل من ذنب من قتل الحسين مباشرة. الحسين كان له هذه الكرامة. هل رأيت رأسا يتكلم؟ هل رأيت رأسا ينطق وهو مفصول عن جسده؟ كان ذلك رأس الحسين بن علي صلوات الله وسلامه عليه، كرامة من الله. عندما رفع على رمح طويل وأخذ إلى الكوفة يتقدم ركب النساء، وإذا به لما وصل إلى الكوفة يتلو آيات القرآن الكريم، يتلو الكتاب على السنان، وإنما رفعوا به فوق السنان كتابا كان يقرأ: بسم الله الرحمن الرحيم، أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. يقول ناقل الخبر: لما سمعت ذلك من رأس الحسين بن علي بكيت وناديت: رأسك يا ابن رسول الله أعجب وأعجب من أصحاب الكهف والرقيم. لما استمر في القراءة نزع اللعين حامل الرأس محزمه صوته من محزمه، ورفع ذلك الصوت وأخذ يضرب وجه الحسين بن علي: أيوا حسينا. فلما رأت النساء ذلك زاد عليهن الأسى والألم، وصحن: وحسينا وابن رسول الله، رأس ابن بنت محمد ووصيه في المسلمين على قناة يرفع، والمسلمون بمشهد وبمسمع لا منكر منهم ولا متفجع. نسألك اللهم وندعوك: اغفر لنا ذنوبنا، كفر عنا سيئاتنا، آمنا في أوطاننا، لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا، ولا تفرق بيننا وبين محمد وآله طرفة عين. فضل اللهم إخواني الحاضرين فردا فردا، واقض حوائجهم، وتقبل عمل المؤسسين، ارحم اللهم موتاهم، لا سيما المرحوم الحاج علي آل محسن. اللهم تغمده برحمتك وأسكنه فسيح جنتك إلى روحه وأرواح موتى المؤمنين والمؤمنات. نهدي ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات.